إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته. افتتح المصنف رحمه الله رسالته بالثناء على الله تعالى، والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم له، والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي لاستغراق كل المحامد لله جل وعلا. الذي ابتدأ، أي ابتدأ خلقه بإيجاده. الذي ابتدأ الإنسان، أي جميع الناس ذكورا وإناثا، والألف واللام للجنس أو للاستغراق أيضا، بنعمته، أي تفضلا وإحسانا منه سبحانه لا وجوبا عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره، أي شكل الله تعالى الإنسان في الأرحام، أي أرحام النساء. والأرحام جمع رحم، والرحم بيت منبت الولد ووعاؤه. وصوره في الأرحام بحكمته، الحكمة مرجعها إلى العدل والعلم والحلم، وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. وصوره في الأرحام بحكمته، قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أن يكون أحدكم أولا نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفق فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد، وظلمة البطن، في ظلمات ثلاث. وأبرزه إلى رفقه، أبرزه أي أخرج الله الإنسان من بطن أمه بعد أن صوره وشكله على ما أراد جل وعلا، إلى رفقه، أي إلى رأفته سبحانه وتعالى. فسخر له أبويه وجعلهما في خدمته إلى أن يكبر. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وما يسره له أي وأخرجه أيضا إلى ما يسره وسهله له من رزقه أي ما ينتفع به. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وقال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، أي علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم عند خروجه من بطن أمه، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكان فضل الله عليه عظيما بسبب ما امتن عليه من إيجاده وتعليمه ما لم يكن يعلم، ونبهه بآثار صنعته. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأيقظ الله الإنسان ليستدل بآثاره التي هي آياته الكونية على قدرته العظيمة وعلمه المحيط بكل شيء وتدبيره المتقن. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فنبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. أعذر إليه أي قطع عذره على ألسنة المرسلين، أي بإرسال الرسل له مبشرين ومنذرين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الخيرة من خلقه، فهم خير خلق الله تعالى، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهدى من وفقه بفضله، أي وفقه وأرشده إلى الخير بمحض عطائه وامتنانه. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والهداية أربعة أنواع: أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قول الله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وعطى كل عضو شكله وهيئته، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فلكل نوع من الحيوان هداية تليق به، وكل عضو له هداية تليق به. فهدى الرجلين للمشي، واليدين للبطش، والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستماع ونحوه. فهذا هو النوع الأول من أنواع الهداية، الهداية العامة المشتركة بين الخلق. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف، كقول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه هذه الهداية، وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الرابع من أنواع الهداية غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تعالى عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه هي أنواع الهداية الأربعة. قال المصنف رحمه الله: وأضل من خذله بعدله. أضل أي لم يوفقه للهدى، والضلال ضد الهدى، يقال ضل عن الطريق إذا لم يهتدي إليه. وأضل من خذله أي من أراد خذلانه، والخذلان ترك المعونة وهو ضد الإيمان هاهنا. وأضل من خذله بعدله أي بوضعه الشيء في محله، لأنه أعرض عن هدى الله ولم يقبله. قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولأنه يستحيل على الله الظلم والجور، قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، أي وفق المؤمنين إلى الخير والطاعة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي فسنهيئه للخصلة اليسرى وهي العمل بما يرضاه الله منه في الدنيا ليوجب له به في الآخرة الجنة. وقال تعالى: ونيسرك لليسرى. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. وشرح أي وسع ويسر وسهل. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام أي وسعه فاتسع لقول الخير وقبوله. وشرح صدورهم للذكرى أي لقبول الحق. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير، كقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. وكذا قال أبو مالك وغير واحد، وهو ظاهر. وقوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه، كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس في وسعه وطاقته. قال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. فآمنوا بالله أي فصدقوا بالله تعالى وبما جاء على ألسنة رسله عليهم السلام. بألسنتهم ناطقين أي نطقوا بالحق، وبقلوبهم مخلصين أي مذعنين ومؤمنين بالله تعالى ومخلصين العبادة لله وحده، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي امتثلوا أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهيه التي جاءت بها رسله عليهم السلام وكتبه المنزلة عليهم، وتعلموا ما علمهم أي في الكتاب والسنة على مراد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، فلم يتعدوا حدود الله وهي الحلال والحرام. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، أي اكتفوا بالحلال عن الحرام فلم يرتكبوا المحرمات، بل استغنوا عنها بفعل ما أحل لهم. قال رحمه الله بعد ذلك: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. وأما بعد، فكلمة يؤتى بها للانتقال إلى الموضوع الذي يقصد، وأصلها أي أصل هذه الكلمة مهما يكن من شيء. وأما بعد، فأعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، هذا دعاء من المصنف رحمه الله لنفسه وللطالب بالتوفيق في حفظ ودائعه، وهي جوارح الإنسان وأضيفت له تعالى لأنه الخالق لها، وحفظ ما أودعنا من شرائعه أي أوامره ونواهيه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال قتادة: الأمانة هي الدين والفرائض والحدود. فإنك سألتني، هذا خطاب للذي طلب منه أن يؤلف رسالة في العقيدة والفقه والآداب لتحفيظها للصغار. فإنك سألتني أن أكتب أي أؤلف لك، هذا خطاب لمن طلب منه، جملة أي مجموعة أو طائفة، مختصرة أي موجزة، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، من واجب أمور الديانة أي مما يلزم فعله على المكلفين في الدين. وهذه الواجبات تنقسم ثلاثة أقسام، هي أي هذه الأقسام قولية وقلبية وفعلية. مما تنطق به الألسنة هي أقوال اللسان كالشهادتين، وتعتقده القلوب هي أعمال القلوب كالإيمان، وتعمله الجوارح هي أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام. وما يتصل بالواجب من ذلك أي من أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح الواجبة، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن جمع سنة، والمراد بها هنا المستحبات، وهي ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، السنن منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. فالمؤكد ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير المؤكد هو باقي السنن وتسمى الرغائب. والرغائب جمع رغيبة، وهي ما رغب فيه الشارع. والفرق بين النافلة والرغيبة أن الرغيبة هي ما داوم عليها وحدها، بخلاف النافلة فإنها ما فعله صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، أو داوم عليه ولم يحده ولم يظهره في جماعة. ومعنى الإظهار في جماعة فعله في جماعة، ومعنى الحد في قول القائل لم يحد أي لم يعين في عدد مخصوص، بحيث تكون الزيادة عليه والنقص عنه مفوتا للثواب. وشيء من الآداب منها التي سيذكرها في آخر رسالته، وهي آداب الأكل والشرب ونحوهما. والأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه. الأصول في اللغة جمع أصل، وهو أساس الشيء. أصول الفقه كما في الإبهاج معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وجمل من أصول الفقه وفنونه، والفنون جمع فن، وهو الفرع المبني على غيره. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، أي على مذهبه الفقهي الذي هو أحد المذاهب الفقهيات الأربعة. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث الأصبحي، ولد سنة 93 من الهجرة. قال الشافعي: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال ابن مهدي: أئمة الحديث الذين يقتدى بهم أربعة: سفيان بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وقد توفي مالك رحمه الله سنة 79. قال: على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، أي التي يسير عليها في أقواله الفقهية واستنباطاته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك. أي سألتني أن تكون هذه الجملة مصاحبة لما سهل من المذهب من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، أي بيّن طريق ما أشكل من المذهب من تفسير الراسخين في العلم ومن بيان المتفقهين من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. لما رغبت فيه؟ يخاطب من طلب منه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، أي كما تعلمهم القرآن تعلمهم العقيدة والفقه والآداب، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، أي ليفهموا العقيدة والفقه وهم صغار. ما ترجى لهم بركته، أي في الدنيا عند الكبر، وتحمد لهم عاقبته، أي في الآخرة بعد الموت. فأجبتك إلى ذلك، أي إلى سؤالك، لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، أي إلى التعليم. والمعنى أنني أجبت سؤالك في تأليف هذه الرسالة ليكون لي مثل أجر من عمل أو دعا إلى هذا العمل، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والرجاء في اللغة الأمل، وفي الاصطلاح تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل. الرجاء هو تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل. واعلم، وهي كلمة يؤتى بها للحث والتنبيه، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، أي أن أفضل وأحسن القلوب أحفظها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، أي أقرب القلوب إلى الخير القلوب التي لم تعص الله جل وعلا. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، أي ليثبت في قلوبهم، وتنبيههم على معالم الديانة، أي أصول الدين وقواعده وحدود الشريعة، يعني الحلال والحرام، ليراضوا عليها، أي ليتمرنوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، أي ما يجب عليهم بعد بلوغهم من العقائد، وتعمل به جوارحهم، أي وما تشتغل به أعضاؤهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وهذا ضعيف لا وجود له في كتب السنة. وكلمة روي من ألفاظ التضعيف والتمريض، كأن المصنف يضعف هذا ولا يثبته، وإنما أراد معناه. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، أي يثبت فلا ينسى بسهولة، بخلاف التعليم في الكبر، قالوا كالنقش على الماء ينسى بسرعة. وقد مثلت لك من ذلك، أي بينت لك ما ينتفعون به إن شاء الله، وينتفعون بحفظه، أي إن حفظوه انتفعوا به، ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، أي ينالون الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة بمعرفته إن شاء الله، ويسعدون باعتقاده والعمل به، ينالون السعادة في الدنيا والآخرة، لأجل أنهم آمنوا بالله وعملوا الصالحات. لذا فإن الله تعالى علق أمر السعادة على الإيمان به والعمل الصالح، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله، أي من فعل ذلك فقد وعده الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي. قال المناوي: أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا 10، حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا إخوة. قال العلقي: إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا، والمراد بالضرب ضرب غير مبرح، وأن يتقي الوجه في الضرب. قال الطيبي: جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا لهم ومحافظة لأمر الله كله، وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق، وألا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، أي يستحب أن يعلم الأولاد ما فرض الله على المكلفين من أقوال كالشهادتين وأعمال كالصيام قبل سن البلوغ، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، يريد الأقوال والأعمال التي تعلموها تكون قد تمكنت من قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم، أي اطمأنت أنفسهم به فلا يحيدون عنه. والمعنى أنهم إذا تعلموا الفرائض في الصغر تمكنت منهم إذا بلغوا فلا يستطيعون تركها، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، أي تعودت جوارحهم على ما يعملون به من الفرائض فلا يشعرون بوحشة عند عمله بعد البلوغ. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات. عمل القلب هو ما يقوم به من محبته وتوكله وخشيته وإنابته وخوفه من الله تعالى، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. عمل الجوارح ما تقوم به الأعضاء كالصلاة والصيام والذكر والجهاد ونحوها. وسأفصل لك، أي أوضح وأبين وأفرق لك ما شرطت لك ذكره، أي ما ألزمت به نفسي لك، بابا بابا، أي سأذكره بابا بعد باب ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، ليسهل فهمه على متعلمين. وإياه نستخير، أي نستشير ونطلب خير الأمرين، لأنه هو العليم بالأمور باطنها وظواهرها. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. وإياك نستعين، أي حصر الاستخارة في الله جل وعلا، أي لا نستخير سواك. وإياه نستخير وبه نستعين، فلا نطلب العون إلا من جل وعلا. وتقديم المعمول وهو الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر. وبه نستعين، أي لا نستعين إلا به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا متحول من حال إلى حال إلا بإعانة الله وحوله وقوته. فهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له، فلا راد لأمره، والعبد لا يملك شيئا من الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي، أي اللهم إثن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وآله، يريد أهل بيته صلى الله عليه وسلم ممن تبعه على دينه، وصحبه دم صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، وسلم تسليما كثيرا أي سلمه من الشرور والآفات، ويحتمل أن تكون بمعنى التحية، وهذا امتثال لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما فرغ من هذه المقدمة شرع رحمه الله تعالى في بيان المنهج في إثبات أسماء الله وصفاته وما وراء ذلك من جملة من العقائد التي ذكرها في مقدمة الرسالة، فقال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير، في نسخة العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. فذكر في هذه الفقرات المنهج في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، ثم شرع في بيان أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. ثم بدأ في ذكر بعض ما يتعلق بالإيمان بالقدر. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. ثم ذكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. ثم ذكر الإيمان بالبعث يوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. ثم ذكر التوبة من الصغائر والكبائر، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. ثم ذكر الإيمان بالجنة والنار فقال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ثم ذكر مجيء الله تعالى يوم القيامة للحساب، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. ثم ذكر الإيمان بالصراط فقال: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. ثم ذكر أن الإيمان قول وإخلاص وعمل يزيد وينقص، قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وذكر حكم مرتكب الكبيرة فقال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ثم بيّن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وذكر الإيمان بفتنة القبر فقال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر الإيمان بالملائكة فقال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وذكر الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم فقال: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وذكر طاعة ولاة الأمور فقال: وطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. وختم ببيان حكم المراء والجدال في الدين قال: وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه هي المقدمة العقدية بفقراتها كما سطرتها يراعة الإمام ابن أبي زيد في صدر كتابه الرسالة. وقد نظم مقدمة الرسالة الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 85 و200 وألف. قال رحمه الله: الحمد لله حمداً ليس منحصراً، على أياديه ما يخفى وما ظهرا، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطرا، على الذي شاد بنيان الهدى فسما، وساد كل الورى فخراً وما افتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته، وصحبه كل من آوى ومن نصرا. وبعد، فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. ثم بينا في النظم الباب الذي عقده المصنف رحمه الله، باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا، أن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا، رب السماوات والأراضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا، لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكرا، وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأراضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرا. فالله حقا على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرا، وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به، ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور، كما بالخط يثبته في الصحف من زورا، وأن موسى كليم الله كلمه، إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا إليك، قال له الرحمن موعظة أنا تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. ثم عقد الفصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء والأقدار أجمعها، إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم، فعن أمر الإله درى، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا، ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبرا، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا، أي أحياء، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظرا، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرا، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في صقرا، وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور حتى إذا ما دعا للجميع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا فيوقفون ألوفا من سنيهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا ووزن أعمالهم حقا فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفرا وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر فلا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى أتباع سنتي سيماهم أن يرى التحجيل والغرر وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيرا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمرا إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا عن الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خط معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسور وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجرا. إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا. والحمد لله مولانا، ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا. ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر. ودينه نسخ الأديان أجمعها، وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا. محمد خير كل العالمين، به ختم النبيين والرسل الكرام جرى. وليس من بعده يوحى إلى أحد، ومن أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب وما ناحت على فنن ورقا، وما غردت قمرية سحرا. هذا متن الرسالة، وهذا نظمها. وأما تفصيل ذلك فقد قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. الاعتقاد الصحيح هو من عقد عليه القلب وأظهره اللسان، فلا يكفي في عد الرجل مسلما مجرد الاعتقاد دون النطق، بل لا بد من إظهار ما يعتقده على لسانه، وهذا بإجماع علماء أهل السنة. فمن لم ينطق بالشهادتين لا يكون مسلما وإن اعتقد ذلك بقلبه. فإن قال قائل: ما الدليل؟ قيل: يدل عليه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن مات فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. أخرجه البخاري. فقال: حتى يقول، ولم يقل حتى يعتقد، فدل ذلك على أنه لا بد من قول اللسان مع اعتقاد القلب، وقد حقي على ذلك الإجماع. قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أن كل ما جاء به النبي حق، وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. فإن سأل سائل: هل هذا على إطلاقه أو لا بد معه من قيد؟ الجواب: هو مقيد بالقدرة. فمن كانت عنده آفة في اللسان فلا شيء عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بقي أن نبين أن ما تقدم تقريره خالف فيه طوائف من أهل الكلام كالجهمية ومن وافقهم، فإنهم يزعمون أن الإنسان إذا عرف الله أو صدق به كان مسلما ولو لم ينطق باللسانه، إلا أن بعضهم جعل النطق باللسان شرطا لإجراء أحكام الدنيا عليه، وهذا مخالف للحديث المتقدم ولإجماع أهل السنة. فهذه مسألة. وأما الثانية فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع بين السلف، فلا يترتب الثواب والعقاب في الاعتقاد إلا على من بلغته الحجة الرسالية. إن قيل: ما الدليل؟ قيل له قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالعذاب لا يقع إلا بعد إرسال الرسل، فدل ذلك على أن من لم يبلغه الدليل من الكتاب والسنة فإنه يكون معذورا عند الله. خالف في هذا المعتزلة، إنهم يرون أن الوجوب يثبت بالعقل، ورتبوا على ذلك استحقاق الثواب والعقاب، وأما السمع فقالوا إنه مقر لما وجب العقل مؤكد له، وهذا تنقضه الآية التي تقدمت. وأما أول واجب على المكلف، فأول واجب على المكلف هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. يظهر ذلك من وجوه: الوجه الأول أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا كانت إلى كلمة التوحيد، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا وجه أن دعوة الرسل كانت إلى كلمة التوحيد. الوجه الثاني من أن أول واجب على المكلف هو أن يشهد الشهادتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يبدأوا بالتوحيد في الدعوة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، رواه مسلم. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم والمال على قول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه أول واجب على العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، أخرجه البخاري. بعد هذه الأدلة الواضحة الجلية نجد أن أهل الكلام قد خالفوا، فزعموا أن أول واجب على العبد هو النظر، والمقصود بذلك عندهم هو أن الأعراض وهي الصفات لازمة للأجسام، فالصفات لا تقوم إلا بالأجسام، الأجسام لا بد لها من صفات، والصفات لا تقوم إلا بالأجسام، فالأجسام محتاجة للصفات، واحتياجها يدل على حدوثها، وحدوثها يدل على وجود محدث بهذا أثبت وجود الله جل وعلا. والواجب على العبد عند هؤلاء أن يثبت وجود الله بهذا الطريق. فأول واجب على العبد هو النظر، ورتبوا على هذا أن من لم يثبت وجود الله بهذا الطريق فإنه إن مات أن يموت كافرا على قول، أو أن يموت عاصيا على قول آخر. نقضه أن هذا مخالف لطريقة الرسل، فهل الرسل أثبتوا وجود الله بهذا الطريق؟ الجواب لا، لم يعرفه الرسل والأنبياء ولا أتباعهم، إذ إنهم لم يرشدوا إليه ولم يأمروا به أتباعهم، فيلزم أنهم فرطوا في أعظم واجب وهو معرفة الله تعالى، بل كيف يكونون مؤمنين وهم لم يعرفوا الله سبحانه؟ هذا طعن في أنبياء الله ورسله، والطعن فيهم طعن في رسالتهم، بل طعن في المرسل لهم نفسه. ثم إن معرفة الله فطرية، كل مولود يولد على معرفة الله لأنه جبل على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه. فإذا كانت معرفة الله فطرية فهل نحتاج إلى إثباتها؟ الجواب: لا نحتاج إلى إثباتها، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ربما يصيب الفطرة شيء، لون غبش من أثر الشبهات، فحينئذ يحتاج إلى الإثبات. وأما من لم تصبه شبهة فإنه لا يحتاج إلى إثبات ذلك عقلا بالنظر كما يقولون، وإنما جعل الله ذلك مركوزا في فطرة كل إنسان، يعني ما يتعلق بوجود الله رب العالمين. قديما من سنوات طويلة، عشرات السنوات، كان رمضان يدخل على الإنسان من باب التقوى والخشية والبهجة والفرحة مع الخوف والإشفاق. كانت هناك حساسية فائقة لكل لحظة أن تنقضي في غير ما أن تحصل فيها حسنة، ولا تدري ما الذي أصاب العالم فأصاب الناس تبعا، مع أن العلم لم يكن مبذولا في ذلك الوقت على ما هو مبذول عليه في هذه الأيام. لم تكن هناك كتب تحصل كما تحصل الكتب الآن، ولا وسائل للمعرفة كانت مبذولة في ذلك الوقت، إنما كان هناك عناء كبير لتحصيل آلة العلم من الكتب وأشباهها، غير أن هذا العلم القليل كان يتحول إلى واقع يعاش، وكانت المحبة في القلوب غامرة، فكانت الأبدان كأنما تنبض بقلب واحد، لا تدري ماذا أصاب العالم فأصاب الناس تبعا، قست القلوب وجست الألفاظ والألسن، وغلطت الأكباد وتقلصت المدامع وتبلد الإحساس، فلا يكاد الإنسان يحس شيئا. لا مخرج من هذا إلا برحمة غامرة من الرحمن الرحيم. فهذه الحال ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشفها إلا الله، لا يرفعها سواه، لأن العمر إذا تقدم فساءت الحال الإيمانية، هذا من أخطر ما يكون، ولا يكون من التوفيق أبدا أن يكون المرء في بدء طريقه تقيا ورعا ثم يصير بعد ذلك إلى غير ذلك. لا شك أن الدنيا استحوذت على كثير من القلوب، وإن لم تحس تلك القلوب باستحواذها. لأن المرأة أحيانا يخدع نفسه، يوهمها بأمور يخيلها لها ويتوهمها وليس لها وجود، والواقع أن العلم الذي حصل إذا حصل ليست له قيمة، لأنه لم يثمر شيئا. الأصل أن يثمر خشية، فأين الخشية؟ الخشية تدعو إلى الورع، أن يتوقع الإنسان في إرادة قلبه وفي صميم نيته. الناس يتصارعون حتى على ما يتعلق بالدين، لأنه أصبح مظاهر، أصبح مظاهر تحصن، مشيخة وهيئة ظاهرة، كرب كارب وهم ضاغط على القلوب والأكباد. أسأل الله حسن الختام. ألا إن الموت قد يتمناه المرء لما يحيط به من الفتن، ولكنه لا يقع إلا بأمر الله جل وعلا الذي قدر لحظة وقوعه في الزمان والمكان وعلى الهيئة التي قدر وقضى. فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.